اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. مرجحات باب التزاحم ستة، مرجحات خمسة لها ضوابط معينة محددة واضحة، وقد تقدم الكلام عنها مفصلا من قبل المصنف، ذكرها واحدة واحدة. بقي مرجح سادس. هذا المرجح السادس ليس له ضابطة معينة، لكنه ضابطته الكلية التي ليست بضابطة في الحقيقة هي أن نكتشف أن أحد الحكمين المتزاحمين أهم عند الشارع من الحكم الآخر. كيفية الاكتشاف واحدة من ثلاثة طرق: الأولى أن يدل الدليل الخاص على أن هذا الحكم مهم عند الشارع ولا يدانيه في الأهمية حكم آخر من الأحكام الأخرى، مثل الصلاة. الصلاة لا تترك بحال، عليه السلام ورحمة الله. دلت الروايات على أن الصلاة لا تترك بحال، هذا معناه أن الصلاة مهمة. هذا واحد. اثنين، مناسبات الحكم والموضوع. مثلا لو دل الدليل على أن حفظ مال الإنسان سببه احترام نفس الإنسان، عندما يحترم الإنسان حينئذ من ضمن احترامات الإنسان أن تحترم ملكيته وأمواله، حينئذ نفهم من ذلك أن احترام روح الإنسان أهم من ذلك. مناسبات الحكم والموضوع. الطريق الثالث أن نتوصل من خلال الأدلة السمعية إلى بعض ملاكات الأحكام. شوفوا التقييد، أدلة سمعية توصلنا إلى بعض الملاكات، لأنه معرفة الملاكات من خلال الأدلة غير السمعية يؤدي بنا إلى القياس والمصالح والاستحسانات، مصالح المرسلة. ولذلك يقيدها المصنف بالأدلة السمعية. إذن إما نعرف الأهمية بنص الدليل أو من خلال مناسبات الحكم والموضوع، أو من خلال الملاكات اللي نتوصل إليها من خلال الأدلة السمعية. فإذا وجدت أهمية وصلنا للأهمية، حينئذ نرجح هذا الحكم الأهم على ذاك الحكم المهم. يضرب لنا المصنف خمسة أمثلة. واحدة من ملاكات الأهمية، واحدة منها من الأولوية عند الشارع، ملاكات الأولوية، بيضة الإسلام، فإن هذا الحكم لا يدانيه حكم آخر أبدا، حتى لو تنازع تزاحم حفظ بيضة الإسلام مع حفظ النفس، يتقدم حفظ بيضة الإسلام. الثاني أن يكون هذا الحكم مرتبط بحقوق الناس في مقابل حكم لا يرتبط بحقوق الناس، يرتبط بحقوق الله عز وجل، كما لو تزاحم وجوب الصوم مع حفظ حياة الرضيع. ثلاثة، أن يكون أحد الحكمين مرتبط بالدماء أو الفرج، فإنه يتقدم في هذه الحالة. يذكر بعد في المثالين آخرين. فالمهم أن نعرف الأولوية، أن نصل إلى أولوية هذا الحكم عند الشارع على أخيه، على الحكم الآخر. ثم يعرض لنا ملاحظة، وهي أي ملاحظة مهمة: في بعض الأحيان لا نصل إلى الأهمية القطعية، وإنما نحتمل أن هذا الحكم أهم من ذاك عند الشارع. ماذا نفعل؟ قال الاحتمال هم كافي، وبالتالي لا نحتاج إلى إحراز الأهمية. هاي نقطة كلش مهمة. يعني لو قطعنا بأهمية أحد الحكمين المتزاحمين على الآخر فبها ونعمت، لو لم نقطع أتحتمل أو لا تحتمل؟ إن احتملت أهميته فبها، هذا أيضا قدمه، احتمال الأهمية كافي. نعم لو تعادل، لو تعادل أنت بالخيار، أنت مخير، احتمال الأهمية كافي. شيخ نمني لك القاعدة، ليش تقول أنه إذا احتملت الأهمية فقدم المحتمل؟ هذا منين لك؟ قال هذا حكم عقلي. المصنف منتبه، ملتفت إلى حكم عقلي. العقل يحكم بتقديم الأهم من أي باب شيخي؟ قال من باب الاحتياط العقلي. العقل هنا يحكم ويلزمك بالاحتياط. يقول المصنف، يقول وفي الحقيقة حكم العقل بتقديم الأهم، بتقديم محتمل الأهمية، هذا الحكم العقلي بالاحتياط باب واسع يمكن أن نطبقه في موارد فقهية مختلفة. لو دار الأمر بين التعيين والتخيير نقدم التعيين. شنو؟ مثلا يجب علي أن أقلد الأعلى، لو لا يجب علي أن أقلد الأعلى، وأشك الآن لو يجب علي أن أقلد الآن أنا أريد أفتي بجواز تقليد الأعلى، أو أفتي بوجوب تقليد الأعلى، أو بجواز التقليد حتى من غير الأعلى مع وجود الأعلى. سوف يوجد لدي دوران هنا بين كون زيد الأعلى يجب تقليده معينا، وبين كون تقليده واجب تخييري بينه وبين بكر. صحيح؟ فيدور الآن بين كون تقليد زيد الأعلى واجب تعييني واجب تخييري، لا يخلو. لاحظ كيف يقول المصنف، العقل يحكم بالاحتياط، يقول قدم تقليد زيد التعييني، لا تروح تقلد باكر، هذا حكم عقلي. الصوم لو يجب، لو دار الأمر بين كون وجوب الصوم كفارة معين، لو كون وجوب الصوم كفارة مخير، يعني يدور الأمر بين وجوب الصوم ووجوب العتق ووجوب الإطعام، يدور الأمر بين هذه الثلاثة، فصار وجوب الصوم إما واجب تعييني أو واجب تأخيري، يقول لا يجب أن نفتي بكون الوجوب تعييني في المغرب، نفتي بوجوب الصوم احتياطا، العقل يفتي بذلك. يقول هذا باب ينفعنا في مسائل فقهية متعددة. المهم النتيجة أن الأهمية المحتملة كافي، لا نحتاج إلى أهمية مقطوعة. قال سادسا، أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة. احنا عرفنا خمسة، ان لا يكون له بدل، ان يكون مضيقا او فوريا، ثلاثة ان يكون صاحب وقت مختص، اربعة ان يكون غير مقيد بالقدرة الشرعية في مقابل المقيد بالقدرة الشرعية، خمسة ان يكون مقدما بحسب زمان امتثاله. قال لا، في بعض الاحيان نحن نقدم أحد الواجبين مع عدم دخوله تحت أحد المرجحات السابقة، مع ذلك ندرك أن هذا أولى عند الشارع وأهم من صاحبه. خب هاي الأولوية والأهمية تعرف بواحدة من طرق ثلاثة، إما من الأدلة، يعني الدليل يدل على أن أحد الحكمين أولى من الآخر، وإما من مناسبة الحكم والموضوع، ثلاثة وإما من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية. هاي ثلاث طرق، فالأدلة السمعية هي التي تحدد حتى لا نبتلي بمشكلة القياس والمصالح المرسلة. خب هذه ضوابط ثلاث لمعرفة الأولوية والأهمية عند الشارع في غير الجهات الخمسة المتقدمة، ومن أجل ذلك راح يعطينا أمثلة خمسة. ومن أجل ذلك فإن الأولوية تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الأمور والضوابط الثلاثة، ولكن لا ضابط عام يمكن الرجوع إليه عند الشك. أولا، فمن تلك الأولوية عند الشارع نعرف أن هذا الحكم أولى ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الإسلام، فإنه أولى بالتقديم من كل شيء حتى من وجوب حفظ النفس في مقام المزاحمة. ثانيا، ومن الأولوية عند الشارع التي يدلنا عليها أحد الطرق الثلاثة المتقدمة ما كان يتعلق بحقوق الناس، فإنه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة، يعني التكاليف الشرعية العبادية المرتبطة بحقوق الله عز وجل، أي التي التكاليف الشرعية المحضة هي التي لا علاقة لها بحقوق إنسان آخر، بحقوق غير المكلف بها، كما لو تزاحم وجوب الصوم مع وجوب حفظ حياة الرضيع أو سلامة الرضيع. ثلاثة، ومنها ما كان من قبيل الدماء والفروج، فإنه يحافظ عليه أكثر من غيره لما هو معروف عند الشارع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في أمرها. هذا واضح من الأدلة. فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن وبين حفظ ماله، فإن حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله قطعا. أربعة، ومنها ما كان ركنا في العبادة، لو تزاحم الإتيان بالركوع مع الإتيان بالقراءة. أنا إذا أقرأ بعد ما أقدر أركع، وإذا أركع ما أقدر أقرأ، أيهما يقدم، صلاة بلا قراءة أو صلاة بلا ركوع؟ المقدم هو الركوع، الصلاة مع الركوع أولى من الصلاة مع القراءة. فإنه مقدم، ما كان ركنا الركوع مقدم على ما ليس له هذه الصفة عند المزاحم، هاي في باب العبادات، كما لو وقع التزاحم في الصلاة بين أداء الصلاة مع القراءة وبين أداء الصلاة مع الركوع، فإن الركوع مقدم على القراءة حتى وإن توفر فيه المرجح الخامس المتقدم، حتى وإن كان زمان امتثاله الركوع متأخرا عن زمان امتثال القراءة، المرجح الخامس إنما يكون فاعلا في غير باب الركن في الصلاة في العبادة، في غير مثال الركوع. وعلى مثل هذه الأمثلة فقس، وأمثالها كثيرة لا تحصى. هذا المثال الخامس، كما لو دار الأمر بين، رح أمثل هيك بهذه الطريقة وبعدين أقرأ صيغة الكتاب، بين حرمة الكذب من جهة وحفظ الصلح بين المؤمنين، حفظ أو حرمة إيقاع الفتنة بين المؤمنين. هكذا المصنف عبر عنها بين الصلح الذي معناه يكون واجب، هذا معنى تفسير المصنف. كنا نفترض أن يكون الصلح واجبا، أو نعبر بين هناك تزاحم بين مقتضيين لحكمين، الأول المصلحة القائمة في الصلح، والثاني المصلحة القائمة في الصدق. الصلح لكي يحصل لابد من الكذب، والصدق إذا حصل فإنه يؤدي إلى الفتنة وإراقة الدماء. أيهما يقدم؟ قال يقدم الصلح. هذا ضابط، لو ما عندنا ضابطة في هذا المورد من خلال الملاكات التي نطلع عليها من الموارد السمعية، الأدلة السمعية، نعرف أن الصلح في المقام أهم من الصدق. كما لو دار الأمر بين الصلح بين المؤمنين بالكذب، يعني الصلح بواسطة الكذب، وبين الصدق وفيه الفتنة وإيقاع الدماء والمنازعات بين المؤمنين بينهم. فإن الصلح مقدم على الصدق، وهذا معروف من ضرورة الشرع الإسلامي. واضح أن هذا الملاك أهم من ذاك الملاك، ملاك الصلح بين المؤمنين أهم من ملاك الصدق، وهذا معروف، هذه الملاكات معروفة من خلال الأدلة السمعية الواردة، بل عندنا الدليل دال على استثناء هذا المورد في موارد الكذب. موارد الكذب ومما ينبغي أن يعلم، هاي الملاحظة الأخيرة، مبينا المرجحات الستة، تعال معي أنه لو أن يعلم في هذا الصدد عندما ذكرنا المرجحات، أنه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين بنحو الاحتمال والجزم، فإن الاحتياط العقلي طبعا رح يقول ذلك يقتضي تقديم محتمل الأهمية، وهذا الحكم العقلي بالاحتياط، حكم عقلي جزمي بأن نقدم المحتمل الأهمية، اثنين يغرقان تحتمل أن هذا أهم، فيه مميزات، فإنقاذ هذا أهم من إنقذه، يجب عليك أن تنقذ هذا بحكم العقل. قال المصنف: وهذا الحكم العقلي بالاحتياط يجري في كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين والتخيير في الواجبات، كما لو دار الأمر في أن تقليد زيد واجب معين أو واجب مخير بينه وبين تقليد باكر، حينئذ العقل يأمر احتياطا بأن يجب بأنه يجب تقليد زيد الأعمى، وعليه فلا يجب إحراز أهمية أحد المتزاحمين، هاي القاعدة مالتنا، بل يكفي الاحتمال، وهذا أصل ينفع كثيرا في الفروع الفقهية فاحتفظ به. الحكومة والولاء، هذه هي المقدمة الخامسة. المقدمة الأولى حقيقة التعارض، المقدمة الثانية شروط التعارض، المقدمة الثالثة والرابعة ترتبط بالفرق بين التعارض والتزاحم ومرجحات التزاحم، يعني أحكام باب التزاحم بنحو مختصر. المقدمة الخامسة الفرق بين الحكومة والورود. أولا مقدمة تاريخية للمصنف رحمة الله عليه، ثم يأتي إلى الحكومة ثم الورود. تفضل
يا سيدي. يعني هاي المرجحات الخمسة الأولى،
نعم،
احنا كيف استفدنا؟
مو يعني احنا بينا، يعني المصنف مثلا ما لا بدل له عندما يتزاحم مع واجب له بدل، لو امتثلت الذي له بدل سوف تضيع ما لا بدل له، أما لو امتثلت الذي ليس له بدل سوف تحافظ على امتثالين مو امتثال واحد، تلاحظون؟ فالدليل عليه دليل عقلي. المرجح الثاني نفس الشيء، دليلنا عليه دليل عقلي، أي واحد من تأخذ دليلنا عليه دليل عقلي.
هاي المرجحات كلها تنضم المرجح السادس حتى الخمسة الأواخر هذه،
نعم،
كلها تنضم داخل السادس، إما أن تستفاد من الدليل أو من سبب الحكم الموضوع.
لا، أكو اختلاف، ذيك ضوابط معينة، ما ليس له بدل يتقدم على ما له بدل، تلاحظون؟ ما كان وقته مضيق أو غير مؤقت فوري فإنه يقدم على الموسع، بينما في المرجح السادس يجينا دليل ينص على وجود أهمية قصوى لهذا الحكم، أو من خلال مناسبات وقرائن داخلية في نفس الدليل الدال على حكم معين نفتهم أن هذا الحكم أهم من ذاك، أو من خلال الأدلة السمعية نعرف ملاكات الأحكام، من خلال معرفة ملاكات الأحكام نعرف هذا أهم من ذاك. هذا يختلف عما لا بدل له، يختلف عن المضيق أو غير المؤقت الفوري، يختلف عن المختص بالوقت. لاحظون كيف تقديم المختص بالوقت، هناك يريد نشخص الأولوية مباشرة من الأدلة، لاحظون كيف. أما فيما لا بدل له ما عندنا دليل على الأهمية، دليل لفظي على الأهمية، وما لا بدل له مو قرينة مناسبة حكم أبدا، كما لا مو قرينة مناسبة حكم وموضوع.
يعني لا، إحنا من هذا مخير، هذا له بدل، هذا ما له بدل،
أي هاي أبدا هاي مو مناسبات الحكم الموضوع. مناسبة الحكم والله، جبت لكم على المثال اللي جايبه السيد الشهيد رحمه الله في باب التعارض، في باب التزاحم، هذا المثال اللي جابه، لكن هاي مو، لكن ما لا بدل له عندما يتقدم هاي مو مناسبات الحكم، لا ابدا، حكم عقلي، حكم عقلي، انك لو امتثلت ما لا بدل له اتيت بالثانيه، لو امتثلت الذي له بدل فانك تاتي بامتثال واحد، والعقل يحكم بان تقديم الامتثالين اولى من فعل الامتثال الواحد، لاحظون كيف. فلا يرجع. ولذلك هذا ما هو محتمل الأهمية اللي ذكره بالأخير كفاية الاحتمال، هاي تنفعنا هواي في المرجح السادس. أما المرجحات الخمسة الأولى لا، واضحة عند الفقيه هذا مرجح لو مو مرجح. لا من كيف ننشو مرجحات واضحة، أما المرجح السادس فاحتمال الأهمية يأتي. النبذة التاريخية، أولا من هو الذي أبدع الحكومة بحثي الحكومة بحثي الحكومة والورود؟ المصنف وآخرون من فقهائنا وأصوليين يعتقدون أن هذا البحث هو من ابتكار بما له من شرائط وشراشرة كثيرة، هذا البحث من ابتكارات شيخنا الأنصاري قدس سره. نعم، صاحب الجواهر في جواهره أشار إلى هذين المصطلحين، لكن هذه الإشارات كانت إشارات لم تحمل بين طياتها الأبحاث الدقيقة التي أشار إليها التي ذكرها شيخنا الأنصاري قدس سره. فإذا هذا البحث مالت الشيخ الأنصاري. لماذا ابتكر الشيخ الأنصاري ولماذا طور الآخرون هذا البحث؟ باعتبار أنهم وجدوا نوعا من الأدلة يتقدم على نوع آخر من الأدلة فيه خصائص ثلاث، وجدوا نوعا من الأدلة يشتمل على ثلاثة خصائص. الخصوصية الأولى وجدوا أن هذا النوع يتقدم على النوع الآخر، يتقدم عليه برؤية عرفية عقلائية واضحة. ثانيا أن هذا التقدم لا هو تخصيص ولا هو تقييد، ليس الأمر كذلك. وقرينتنا على هذا أن باب التخصيص والتقييد يحتاج إلى نسبة الخصوص والعموم المطلق، بينما أن هذه الأدلة في بعض الأحيان بشكل واضح بينها عموم وخصوص من وجه. هذه النقطة الثانية، ليست تقديمه من باب التخصيص. النقطة الثالثة التي جلبت أنظارهم أن هذه الأدلة التي تتقدم على تلك الأدلة، هاي الأدلة يعني الحاكمة أو الواردة، تتقدم على تلك الأدلة يعني المحكومة أو الموعودة، لا يوجد تكاذب بينها، لا يوجد، إذن لا تعارض بينها، وبالتالي فإنها تتقدم عليها ولا تنفي حجيتها. هذه أمور ثلاثة، خصائص ثلاثة اجتمعت في هذه الأدلة، مما أثار عجب علمائنا، مما أدى بهم أن يوسعوا البحث في دائرة هذين البحثين، حكومة ورود. ولأن البحث دقيق، يقال أن الرشتي رحمه الله عندما كان مزاملا لشيخ الأنصاري في مجلس درسي صاحب الجواهري، فإن الشيخ الأنصاري في معرض كلامه مع أستاذه جاب كلمة حكومة، سأل الرشتي قال له شنو الحكومة تقصد بيها؟ قال له أنت ما تفهم، مقصود إلا تحضر عندي 6 أشهر. طبعا المصنف يقول خب العرض اللي عرضه شيخنا الأنصاري لباب الحكومة ما ينسجم، هذا هو قطعا فشيء مبالغي، لكن مع ذلك البحث طور لاحقا بعد الشيخ الأنصاري. يعني بعبارة أخرى فإن شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه لم يولي هذا البحث الأهمية المطلوبة. أيضا أما الحكومة، راح أذكر مجموعة أمثلة للحكومة. طبعا احنا عندنا 4 مصطلحات يا اخوان، عندنا حكومه وتخصيص، عندنا ورود وتخصيص. المصنف في المقام الاول في البحث الاول راح يوضح الحكومه والفرق بينها وبين التخصيص، في البحث الثاني راح يوضح الورود والفرق بينه وبين التخصص، وبهذا يتضح الفرق بين الحكومة والورود وبين التخصيص والتخصص أيضا. الأمثلة، لاحظ الحكومة تنقسم إلى قسمين، حكومة موسعة وحكومة مضيقة. الحكومة المضيقة لا ربا بين الولد، بين الوالد وولده، بين الزوج وزوجته. شنو حكومة؟ شنو معنى حكومة في المقام؟ المصنف يوضح، يقول هذا بمعنى أن اللسان، أن اللسان يتقدم، هذا يتقدم على ذاك تنزلا وادعاء وتعبدا. لاحظ كيف؟ عندنا أدلة قالت الربا حرام، وين ما أكو ربا، وين ما أكو زيادة بين المالين المقترض والمرجوع والمسدد، وين ما أكو زيادة، هاي الزيادة يعني ربا حرام. إجانا الدليل الثاني، قال موارد الزيادة بين الأب والابن، إذا اقترض منك ابنك تقدر تقول له رجع لي أكثر، هاي الزيادة مو ربا. قلص من دائرة الحكم من خلال تقليص دائرة الموضوع. بعد، لا شك لكثير الشك، لا شك لكثير الشك، هذا وين يتحدث؟ هذا يتحدث عن تلك الأحكام، تلك الأدلة اللي ورد فيها أن الشك بين الثالثة والرابعة يبني المكلف فيها على الأكثر ويأتي بركعة احتياط. لو شك في السجدة الواحدة فإنه يأتي بسجدتي سهو. لو شك بإتيانه للقنوت يفعل كذا، وهكذا. أكو أدلة ذكرت أحكام للشك، صحيح لو مو صحيح؟ هاي الأدلة التي ذكرت أحكاما للشك يا إخوة نسميها الدليل رقم واحد. إجانا بعد ذلك دليل رقم اثنين، قال لا شك لكثير الشك. يعني شنو لا شك؟ يعني الذي يكون شكه كثيرا هذا ما عنده شك. ليش هذه نفت الشك حقيقة؟ لا، شك موجود في قلب كثير الشك، ومنه أكثر شك من شك من كثير الشك. إذن هاي الأدلة تنفي ادعاء، هذا قوله لا شك، هذا ينفي ادعاء وتعبدا وتنزلا، ينفي وجود شك لدى كثير الشك.
يقول تنفي الحكم،
تنفي مصداق من الموضوع، هدفها هو نفي الحكم عن ذلك المصداق، لكن باللسان هي تنفي الموضوع. تقول هذا هاي حالة التردد الموجود عند هذا كثير الشك، هذا مو شك. أنا بكيفي، أنا المشرع وأنا بكيف، أنت ما حد له علاقة وولاية على تشريعاتي، أنا أشرع بالنحو الذي أريد من حيث الادعاء والتعبد والتنزل، هذا مو شك، وبالتالي لا تأتي فيه أحكام الشك. هاي حكومة، هذا نسمي الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول. هذا مثال شرعي. مثال العرفي، مثال أجيب مثال عرفي، يجب إكرام العالم. إجانا دليل قال الفاسق ليس عالم، إجانا دليل قال المغاني مو عالم، المغاني عالم، وما كان بيت من بيوت الشيعة يخلو من كتابه، كتاب الشرائع، ماكو بيت كتاب التكليف عفوا، ماكو بيت من بيت عادة، شلون الآن مفاتيح الجناء أو الرسالة العملية في كل بيت من بيوتنا، كتاب التكليف كان في بيوت الشيعة يأخذون منه أحكامهم الشرعية. لو إجانا دل قال الشيء المغاني ليس بعانة، نفى العلم حقيقة لا تعبد وما جاء وتنزل وادعاء، نفى الموضوع. إذا نفى الموضوع ينتفي وجوب الاحترام والإكرام. هذا مثال عرف، هاي حكومة مضيقة، نفت الحكم بلسان نفي الموضوع. أكو سلطة لسانية، سلطة لسانية، اللسان للدليل الثاني هو الذي يؤدي إلى تقدم الدليل الثاني على الدليل. بعد عندنا بعض الأمثلة تكون الحكومة فيها موسعة. الطواف في البيت صلاة، الصلاة شنو هي؟ بالتكبير، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، أفعال معينة مخصوصة لها شرائط، من هالشرائط الطهارة، من الشرائط النية اجى دليل قال اذا طفت في البيت فهذا الطواف هو صلاة، صار صلاة حقيقية. لا ما صار صلاة، هذا مو صلاة. الطواف شيء والصلاة شيء آخر، لكن الشارع له الحق، وهو يفعل ما يشاء في تشريعاته، هو مولانا، هو سيدنا. قال أنا أعتبر أن الطواف صلاة، يعني الأحكام اللي كانت تثبت للصلاة ثبتها، يعني أريد طهارة، أريد نية من عندك، فالطواف في البيت صلاة حاكم، واشتراط الطهارة في الصلاة هذا محكوم. تقدم هذا على ذاك، تقدم يعني أضاف له فردا جديدا، هذه الإضافة تعبدية تنزلية. مثال العرفي العالم يجب إكرامه، إجاني دليل قال المتقي عالمون، صار المتقي لا متقي جاهل، هذا زيد جاهل لكن كان ورعا تقيا، خلاص هذا الشارع يقول أنا أعتبره عالم، يعني أحكام العالم ثبتها إليه. ولو جانا مثل هذا الدليل بإطلاقه نثبت له كل أحكام العالم، لكن إجا دليل مثلا خاصص، قال أكو بعض الأمور خاصة بس بالعالم الحقيقي، منها التقليد مثلا، هكذا التقليد لا يجري، لكن أثبت الأحكام الأخرى. هذا التقدم على أي أساس؟ قالوا على أساس الحكومة، هذا تقدم على أساس الحكومة. حكومة يعني شنو؟ المصنف يبين أنه هذا قضية التعبير واللسان. المتأخرون وبعض المحققين من المتأخرين يقول الحكومة هي النظر، أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى الآخر فيوسع من دائرته أو يضيق من دائرته، يوسع أو يضيق، لكن توسعة تعبدية أو تضييق تعبدي، ولا يوجد فرد حقيقي للدليل، لا يوجد فرد حقيقي، ولا يوجد تنقيص حقيقي وسلب حقيقي من الدليل الحاكم. ما صار الطواف صلاة حقيقة، ما ضفنا فرد جديد، ما نقصنا فرد حقيقة أبدا من الربا، تبقى الزيادة هي ربا، لكن الشارع قال أنا أعتبرها مو ربا. تلاحظ كيف؟ وهناك قسم آخر للحكومة، هذا مهم، ممثل المصنف يذكر لمثال، أنا ما راح أذكر مثال بس أشار له إشارة. هاي الأمثلة اللي جبتها كلها أمثلة فيها تضييق للموضوع أو توسعة للموضوع، توسعة أو تضييق تنزيلي ادعائي اعتباري. هناك حكومة في باب الحكم المحمول، يعني هناك توسعة أو تضييق ادعائي اعتباري في ناحية الحكم، ادعاء واعتبار. هذا بس أذكر هذا المثال بنحو الإشارة بس له، كما في الأدلة الأولية الوضوء واجب والصيام واجب، وإجانا دليل يقول لا ضرر في الإسلام، لا ضرر في الإسلام، هذه حكومة مضيقة. إذا شو مناسب باش أبين أكثر. المهم هذه حكومة إذن توسعة أو تضييق اعتباري ادعائي. الأمثلة اللي جبتها للموضوع، في مقابل ذلك التخصيص، فإن التخصيص يكون نظر المشرع فيه مباشرة إلى الحكم. لاحظت المثال اللي ذكرنا بلحاظ العالم يجب إكرامه، قال الشلماني معاقب، هذا شنو؟ هاي حكومة مضيقة للموضوع. راح أسوي تخصيص، التخصيص هو أن يقول المشرع أن الشلمغاني لا يجب إكرامه، هذا تخصيص، ما نفع عنه صفة العلم وإنما نفع عنه وجوب الإكرام. تمام. هذا تمام الكلام، باكر أوضح أكثر بس أريد أقرأ الصيغة التاريخية. خلوا الآن في أذهانكم، خلي أقرأ المقدمة التمهيد حتى باكر نتفرغ للحكومة والورود. وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأنصاري، وقد فتح به بابا جديدا في الأسلوب الاستدلالي. ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره كما يبدو من التعبير بالحكومة والورود في جواهر الكلام، فإنه لم يكن بهذا التحديد والسعة اللذين انتهى إليهما الشيخ. وكان رحمه الله على ما ينقل عنه يصرح بأن شيخ الأنصاري بأن أساطين الفقه المتقدمين لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمي إليه، لا من تبهين إليه، وإن لم يبحثوه بصريح القول ولا بهذا المصطلح. واللفت لأنه أكو تقديم عقلاء يا أخي، واللفتة الكريمة منه كانت الملاحظة الجميلة التي أوجد من خلال هذا المبحث، كانت في ملاحظته لنوع من الأدلة. لا كيف فيه ثلاثة خصائص، إذ وجد أن من حقها عرفا وعقلائيا أن تقدم على أدلة أخرى هاي الحاكمة والواردة. اثنين، في حين أنها ليست بالنسبة إليها للمتقدم عليه للمحكوم والمورود من قبيل الخاص والعام، بل قد يكون بينهما العموم من وجه الخاص والعام المطلق، مقصود خص وعموم مطلق، بل قد يكون بينهما عموم من وجه. ولا يوجب هذا ثلاثة، ولا يوجب هذا التقديم سقوط الأدلة الأخرى عن الحجية. ليش لا يوجب؟ لأنه ماكو تعارض، ولا تجري بينهما قواعد التعارض، لأنه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائية ولا منافات. ماكو تعارض، ماكو تعارض حتى بحسب اللسان، ماكو تنافي وتكاذب حتى بحسب اللسان أبدا. يعني أن لسان أحدهما لا يكذب الآخر ولا يبطله، بل
من ناحية أدائية،
يعني من حيث اللفظية من ناحية أدائية، لا يقول يقول إحنا مو نقول الحكومة أحدهما يرفع موضوع الآخر، على أساس تعبير، التعبير تعبير أحدهما يرفع موضوع، يؤدي إلى أن هذا يرفع موضوع ده. تعبيره، ولو أن الإمام اختار أن يعبر عن هذا الحكم بتعبير آخر وما قال الشلمغاني ليس بعان، قال الشلمغاني لا يجب إكرامه، هذا بعد ما يصير حكم راح يصير تخصيص، هذا يعبر عنه من حيث الأداء، يعني من حيث التعبير. المصنف عبر عن التعبير بالأداء، فمن حيث التعبير لا يوجد تعارض ولا توجد منافات، يعني أن لسان أحدهما لا يكذب الآخر ولا يبطله أبدا، ما تكذب. ذاك يقول الصلاة لا بد فيها من طهارة، هذا إيش قال؟ الطواف بالبيت صلاة، أكو تكذب؟ أبدا لا يكذب أحدهما. ذاك يقول الربا حرام، هذا قال الزيادة بين الأب والابن مو ربا، أي تكذيب ما إله، لأن ذاك الأول ما يقول الزيادة ربا أبد، ما له علاقة، ذاك يقول ما وين ما أكو ربا فهو حرام، هذا يقول هاي زيادة مو ربا، تكذيب ما، بل أحدهما المعين اللي هو الحاكم أو الوارد من حقه بحسب لسانه بحسب تعبيره وأدائه لمعناه وعنوانه وبحسب عنوانه أن يكون مقدما على، من حقه أن يكون مقدما على الآخر تقديما، هذا التقديم لا يستلزم بطلان الآخر، يعني لا يستلزم سقوط الآخر عن الحجية. لماذا؟ لأنه لا يوجد تعارض، حتى عندما نقدم على ذا على ذاك تسقط حجية الآخر، احنا مو قلنا التعارض قواعد تخلي واحد حجة والثاني مو حجة، هذا الحال الحكومة والورود عندما نقدم الحاكم على المحكوم لا يعني سقوط المحكوم عن الحجية ولا صرفه عن ظهوره أبدا. وهذا هو العجيب في الأمر والجديد على الباحثين، يتقدم من دون أي تعارض ومن دون وجوب السقوط عن الحجية في الآخر، وذلك مثل تقديم أدلة الأمر على أدلة الأصول العملية بلا إسقاط لحجية الثانية يعني الأصول ولا صرف لظهورها. هذا المثال باشر أوضحه غدا. والمعروف أن أحد اللامعين من تلامذته شيخ الأنصاري تلامذة الشيخ الأنصاري شيخ الرشدي رضوان الله عليه التقى به في درس الشيخ صاحب الجواهر قبل أن يتعرف عليه وقبل أن يعرف الشيخ الأنصاري بين الناس، وسأله الرشدي سأل الأنصاري سؤال امتهان واختبار. امتهان يعني تنقيص عن سر تقديم دليل على آخر جاء ذكرهما في الدرس المذكور. قال ليش نقدم هذا على ذاك؟ فقال له الأنصاري إنه حاكم عليه، المتقدم حاكم على ذلك. قال وما الحكومة؟ فقال له الأنصاري يحتاج أن تحضر إلى أن تحضر درسي 6 أشهر على الأقل لتفهم معنى الحكومة. ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ الرشدي بأستاذه الأنصاري. إن موضوعا يحتاج إلى درس 6 أشهر وإن كان فيه نوع من المبالغة، كم يحتاج إلى البسط في البيان في التأليف؟ هواية. بينما أن الشيخ الأنصاري في كتبه لم يوفه حقه من البيان إلا بعض الشيء في التعادل والتراجيح وبعض اللقطات يعني أشار إشارات المتفرقة في غضون وأثناء كتبه، ولذا بقي الموضوع متأرجحا في كتب الأصوليين من بعده. متأرجح يعني مو واضح جدا، فيه نوع من التزلزل مو متأصل، وإن كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحا عند أهل العلم في العصور المتأخرة. ولا يسع هذا المختصر شرح هذا الأمر شرحا كافيا، وإنما نكتفي بالإشارة إلى خلاصة ما توصلنا إليه من فهم معنى الحكومة وفهم معنى أخيها الورود قدر الإمكان. فنقول والحمد لله رب العالمين.